فتاوى نور على الدرب. السؤال 24 بعد 100. يقول السائل: عندنا مقبرة كبيرة بها 3 أضرحة مبني عليها قباب كبيرة، يقال أنها بنيت منذ 200 عام. مما يؤسف له أن هناك امرأة عجوز تذهب لهذه الأضرحة بحجة أنهم أولياء وتقوم بتنظيفها، ويذهب الناس إلى هذه الأضرحة فيذبحون لها وينذرون لها، وهناك آخرون يقولون يلزم هدم هذه القباب، وآخرون يقولون لا يجوز لنا هدمها لأنها قباب قديمة وبنيت منذ فترة فلا نعرف وضعها. وسؤالي: ما حكم هذه الأعمال من خدمة المرأة لهذه الأضرحة والذبح عندها ووضع الأموال؟ ثم أين تذهب هذه الأموال وأين تذهب الذبائح؟ أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: البناء على القبور أمر منكر، لا يجوز اتخاذ القباب عليها ولا اتخاذ المساجد عليها، بل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البناء عليها، بل لعن من فعل ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها، خرجه مسلم في صحيحه، وهكذا رواه النسائي والترمذي وغيرهما، وفيه النهي عن الكتابة على القبور أيضا. والحاصل أن البناء على القبور أمر منكر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، واتخاذ المساجد عليها كذلك، لأنه وسيلة إلى الغلو فيها وعبادتها من دون الله بالدعاء أو الطواف أو استغاثة بها أو الذبح لها، كل هذا يقع من بعض الجهلة، وهذا من الشرك الأكبر. ومما تقدم يعلم أن طلب الحوائج من الموتى أو من الأصنام أو من الأشجار أو الأحجار أو من الكواكب كله شرك بالله عز وجل، وهكذا الطواف على القبور منكر، والطواف يكون بالكعبة، لا يطاف بالقبور، فهذا منكر عظيم، بل شرك أكبر إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبر، وهو شرك أكبر. وإذا ظن أنه قرب لله وأنه يتقرب إلى الله بهذا فهذا بدعة. الطواف من خصائص البيت العتيق الكعبة، القبور لا يطاف بها أبدا، هذا منكر وبدعة، وإذا كان فعله تقربا لصاحب القبر صار شركا أكبرا، وهكذا دعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر له والذبح له كله من الشرك الأكبر. فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك، وعلى أعيان المسلمين منع هؤلاء من هذا العمل، وعلى الحكام والأمراء أن يمنعوا الجهل من هذا الشرك، وهذا هو الواجب على حكام المسلمين، لأن الله جل وعلا أقامهم لمنع الأمة مما يضرها ولإلزامها بما أوجب الله عز وجل عليها وللنظر في مصالحها، هذا واجب الحكام. الحكام من الأمراء والملوك والسلاطين إنما شرعت ولايتهم ليقيموا أمر الله في الأرض، ليقيموا أمر الله في أرض الله، فعليهم أن ينفذوا أحكام الله. فعلى الأمير في القرية وعلى الحاكم في أي مكان وعلى السلطان ورئيس الجمهورية وعلى كل من له قدرة أن يساهم في هذا الخير، وذلك بإزالة هذه الأبنية والقباب والمساجد التي بنيت على القبور، وأن تبقى القبور مكشوفة مثل القبور في البقيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهدنا الآن في المدينة القبور مكشوفة ليس عليها بناء، لا مسجد ولا حجرة ولا قبة ولا غير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها وتشصيصها، لأن هذا وسيلة إلى أن يغلى فيها وإلى أن تعبد مع الله، وهكذا لا يهدى إليها نقود ولا ذبائح ولا ملابس ولا يوضع لها سدنة. وهذه العجوز التي تأتي القبر تمنع لا تأتي إلى هذه المقابر ولا تقوم بتنظيفها، لأنها دعاية للشرك، ولكن تنصح ويبين لها حكم الله في ذلك حتى تعرف التوحيد وتتوب إلى الله من الشرك. ولكن تسور القبور، فإذا سورت أطراف المقبرة كلها بسور حتى لا تمتهن وحتى لا تتخذ طرقا للدواب فلا بأس، أما البناء على القبر لتعظيمه أو إظهار شرفه وفضله فهذا كله منكر، لا يجوز البناء على القبور أبدا، ويمنع وجود السدنة عند القبور لأخذ أموال الناس أو تضليل الناس ودعوتهم إلى الشرك، كل هذا يجب منعه، وهذا واجب الحكام وواجب الأعيان وواجب أمراء البلاد أن يسعوا في هذا الخير وأن ينصحوا للعامة والجهال ويعلموهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين. ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أتاكم ما توعدون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
نعم، أول ما ينبغي تستحضروا في جواب الإمام شيخنا العلم جبل السنة والاعتقاد الشيخ بن باز، منة الله علينا أن يسر لنا هؤلاء العلماء في هذه البلاد الذين دعوا إلى التوحيد وإنكار الشرك وإنكار الذرائع إلى الشرك. ولذلك كانت آمن بلدان العالم هذه البلاد لما سمعتم من هذه الفتوى، ومثلها كثير جدا من علمائنا الذي وظفهم ولي الأمر. كان ولي الأمر لو كان عقيدته فاسدة كان وظف واحد مثل كفتارو، كان يفتي منزلة الولي في دمشق أعلى من منزلة الله، لكن لما وظفوا هؤلاء لينكرون الشرك وذرائع دل على سلامة المعتقد عند ولاة أمرنا. نعم، فهذه فتاواهم أمامك الآن. فأنكر الشيخ البناء على القبر لحديث مسلم في صحيحه: الرسول نهى عن تجسيس القبور ونهى عن القعود عليها ونهى عن البناء عليها ونهى عن الكتابة أيضا لنذريع للشرك. وليس فقط البناء، نهى عن البناء بل نهى عن رفعها، فترفع بمقدار التراب الذي دفن، يرجع شبر شبر نص، لكن ما ترفع بالتراب فتشرف. أمر النبي يقول علي حديث ابن هياش عند النسائي أن لا أرى صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلا أظن أنه فقط الرفع يكون إحجار، حتى لو رفعها بالتراب نفسه فوق 3.5 متر ولا شيء جاب تراب يمنع. والكتابة وما فعلوه في قبر إسحاق الحويني لما كتبوا عليه منكر عظيم، لذلك فيه ذريعة للشرك. والعجيب أن البعض يخدع الناس من تعصبه. لما أنكرتنا في رسائل عالمية تويتر على قبر إسحاق وذهبوا أولاده يقولون مسحوها ومدشوا قبل، وإذا بإنسان يكذب على ابن عثيمين قال: يعني أنت خالف ابن عثيمين. ابن عثيمين فصل في الكتاب، ليش؟ لأنه يعني أقرب طريق يكذب منه من طريق ابن عثيمين اللي معروف التفصيلات، فراح يقول: لا بأس بكتابة إذا كان للتعريف. ما أدري إيش يقول، وقلت يا كذاب يعني وين؟ فما جاب النقل عن ابن عثيمين، مو بصحيح. الشيخ يفصل الكتابة للتعريف لا بأس بها، أصلا ما ينفع ضمن للتعريف، أي حرام لأنها ذريعة للشرك. كذا البناء، كذا تنظيف القبر كما قال الشيخ، فكل ذلك لسد الذرائع للشرك. أما كون يقول لكن رسول الله مدفون وفوق قبره حجرة عائشة، هذا مستثنى. ما الذي استثنى؟ في أحد يستحضر الاستثناء؟ استثناء أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ومات في حجرة عائشة، ما بنوا عليه، خلاص الله يختار ما شاء. ثم جاءت عائشة وسوت قبرها وقبر أبيها، حطت كما قال شيخنا وصي الله عباس، حطوا ساتر، وجاء عمر ودفنت، حط الساتر بعد ما جاء عمر. المهم
سترت القبر ثلاثة قبور وأخذت تباشر معيشتها لين توفيت في الجزء الشق الثاني من بيتها، تطبخ وتنام وتصلي وتأكل، لكن في الجزء الثاني من بيتها هي حجرة صغيرة أصلا. إذا ما بني على قبر الرسول، مات هناك ويش دفن هناك، والأنبياء يدفنوا حيث ماتوا. اليوم نلتقيكم هنا في مسجدنا لاستكمال شرح سنة أبي داود كتاب إيش النبي
جنائز
الإيمان والنبوة، انتهينا من الجنائز الإيمان والنذور وكذا النسائي. نسأل الله أن يديم علينا نعمة العبادة بعد رمضان، ونعمة ختم القرآن، ونعمة القيام والصيام، فمن صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. فإذا كان صوم يوم أحدكم في شوال فلا يرفث ولا يسخب، إن سابه أحد أو شاتمه ليقول إني صائم، افطروا على على الرطب وتسحروا بالتمر، أخروا السحور، بكروا الفطور، صوموا صومكم كما صنتموه في رمضان، يكتب الله لكم أجر 360 يوم كأنكم صمتوا الدهر كله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.